عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذه طائفة من الرسائل المرسلة أستعين بالله للإجابة عليها. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع آيات القرآن التي فيها اسمه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجوز ذلك. فإذا سمعت مثلا القارئ يقرأ محمد رسول الله، جاز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول السائل: عندنا في الجزائر نوع من التبغ عبارة عن ورقة نباتية مطحونة مع مواد أخرى لا علاقة لها بالمخدرات، توضع تحت الشفتين، هل تنقض الوضوء؟ الشيء الموضوع تحت الشفتين لا ينقض الوضوء، الطعام والشراب والأشياء التي تمسك النعناع وغير ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء، وبالله التوفيق. تسأل الأخوات اللواتي ابتلاهن الله سبحانه وتعالى بالأسر أو يخشين على أنفسهن الوقوع في الأسر مع الكفار من الروافض والروس، هل لها أن تنتحر؟ أقول: لا يجوز لها أن تنتحر، لا يجوز لها أن تنتحر. وقد أدخلت سارة على الجبار قهرا ولم يرد أنها انتحرت، وكذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرت امرأة مع ناقة النبي التي كان يقال لها العضباء عند الكفار ولم تنتحر، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ما حكم إزالة قصاصات الجرائد الملقاة في الطرقات إذا لم يتيقن أن فيها اسم الله أو قرآن؟ ابني على الغالب، إن كانت الجرائد مثلا باللغة الإنجليزية دعها، إذا كانت يتوقع أن فيها اسم الله أو آيات قرآن نحيها جانبا أو احرقها، بارك الله فيك. شخص لديه مبلغ من المال وأراد أن يتصدق به لبناء مسجد، ولكنه وجد فتاة فقيرة تحتاج إلى مال لجهازها، فما الأولى، أن يدفعه للمسجد أم للفتاة؟ إذا كان المسجد في حاجة فالمسجد أولى لأنه صدقة جارية، والله أعلم. يقول: هل اقترب ظهور المهدي؟ كل يوم يقربنا من ظهور المهدي ومن الساعة، والله أعلم. كيف أتخلص من التعلق بمن أحب ولا أتعلق إلا بالله؟ اسأل الله ذلك، اسأل الله ذلك، واقرأ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أخو السائل أو الأخت السائلة أنها امرأة متزوجة وتعيش مع حماتها وإخوة زوجها الذكور، وأنا منتقبة، كيف أوازن بين بيتي وبين حماتي؟ لا يحل لإخوان زوجك الذكور أن يروك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحم الموت، والحم هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو هؤلاء، خطرهم شديد كخطر الموت، والله أعلم. يقول السائل: ما الرأي في تأمين المعاش في شركات التأمين؟ إن كنت مختارا ابتعد عن كل ما فيه شبهة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول: لم أدرك العصر وأذن للمغرب، فأتيت لأصلي في زاوية العصر، فجاء أحد وصلى ورائي على أساس أنه المغرب، هل يجوز؟ أكمل أنت صلاتك ويتصرف في نفسه، لكن على التقييد لا يتم مصلي المغرب بمن يصلي العصر لما في ذلك من إخلال، والله أعلم. هل الاستعادة في الصلاة تكون في الركعة الأولى فقط أم في كل ركعة؟ وجهان للعلماء، والأظهر عدم السكتة إذا قام للركعة الثانية، لأن أبا هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت إذا قام للركعة الثانية، إنما يقرأ على الفور، والله أعلم. يقول: هل لي أجر إذا أقرضت النصارى مالا؟ لك أجر إذا فرجت كربة شخص ما لم يستعن بهذا التفريج على إيذاء المسلمين، لكن كما قال الرسول: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. يقول: هل إذا اختلف العلماء في مسألة ما، هل يجوز أن أجبر الناس على قول واحد إذا كان القول يشهد له الدليل والقول الآخر شاذ؟ أكدت للناس على صحة القول الذي يشهد له الدليل، والله أعلم. ما حكم اغتياب الفساق؟ إذا كان تحذيرا منهم يجوز ذكرهم بما فيهم كي يحذرهم الناس مع البيان ويكونوا من النصيحة، والله أعلم. هل الطاقية التي تغطي الجبهة تجب إزالتها عند السجود لأنها تكون بمثابة حائل بين الجبهة والأرض؟ لا يجب على الشخص أن يزيل الطاقية حتى تمس جبهته الأرض. نعم، هذا الأفضل، لكن ليس بواجب، وقد كان الصحابة يتقون حر الرمضاء بالعمائم، والله أعلم. عندنا شقة إيجار من مجلس المدينة مدى الحياة، هل يجوز إيجارها؟ إذا كانت العقود تسمح بذلك أجرتها، وإن كان الذي ملك أجرها لك يشترط عليك عدم تأجيرها فالزم الشرط، لأن المؤمنين عند شروطهم، والله أعلم. هل استعمال الفيزا كارد حلال أم حرام؟ إذا كنت تستعملها وتسدد في فترة السماح بدون عوائد ربوية جاز لك ذلك، والله أعلم. يقول: كنت زمان أحلف كثيرا، أنا خايف وحاسس إن عندي كفارات يمين وأنا غير متذكر لها. كنت زمان أحلف كثيرا، خايف وحاسس أني عندي كفارات يمين وأنا مش متذكرة. احتط لدينك وكفر بالقدر الذي يطمئنك. ما حكم قرض السكن البنوك التي تعتمد نظام المرابحة مع العلم أنها تطلب تأمينا على الحياة؟ لا تفعل ولا تتعامل معهم. يقول: زراعتي تكلفت مني 20,000 جنيه تكاليف الزراعة، والناتج أقل من التكاليف 13,000 جنيه، هل أزكي أم لا أزكي؟ أقول: وبالله التوفيق، يرى الجمهور أنك تزكي إذا بلغ الناتج 5 أوسق فصاعدا، يعني بما يعادل تقريبا 5 أرادب، بينما يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن تكاليف الزراعة تخصم أولا ثم يزكى المتبقي، والله أعلم. ما حكم من طلقها زوجها وقال أنت طالق ثم عاد وقال أنت طالق بالثلاثة وعلي الحرام من ديني ما تدخلي بيتي مرة أخرى؟ محسوب عليه تطليقة ومحسوبة وعليه أيضا كفارة يمين. يسأل ما حكم السمسرة؟ إذا كانت السمسرة يراد بها الدلالة، يعني أن تدل الناس فقط، تدل البائع على المشتري على البائع وتأخذ أجرا، فلا بأس بذلك. أما إن كنت تغش وتدلس على الناس وتحسن في السلع وهي لا تستحق أن تحسن، فهذا تأثم عليه، والله أعلم. يقول أخو السائل صلاة الصبح تصلى السنة أولا أم الصبح عند شروق الشمس؟ إذا تأخر شخص عن صلاة الصبح وصلاها بعد شروق الشمس يصلي أولا السنة ثم يصلي الفريضة، والله أعلم. هل تقطع المرأة صلاة الفرض لتصلي خلف زوجها جماعة؟ لا، تتم فريضتها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبعد ذلك إذا أحبت أن تتنفل مع زوجها لحديث من يتجر على هذا فعلت، والله أعلم. ما حكم الزغاريد في الأفراح؟ الزغرودة في الأفراح ما حكمها؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كانت في وسط النساء ولا يسمعهن رجال أو لا يفتتن بهن رجال فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. أما حديث صوتان ملعونان، صوت رنة عند مصيبة وصوت نغمة عند نعمة، الحديث لا يصح، صوتان ملعونان لا يصح. يقول ما حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ لا بأس بذلك، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والله أعلم. ما حكم التشهد بالصلاة الإبراهيمية في النوافل؟ يرى كثير من العلماء وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء، والله أعلم. يقول زوجة أخي مريضة وتحتاج إلى عملية جراحية، هل يجوز وهو فقير أن أساعدها من زكاة مالي؟ نعم يجوز لك أن تساعدها من زكاة مالك وبالله التوفيق. هل تجوز صلاة الضحى لمن لم يصلي الفجر حاضرا؟ إذا صليت الفجر وأردت أن تصلي الضحى وذلك بعد طلوع الشمس، يعني الشخص لم يصلي الفجر حاضر صلى بعد طلوع الشمس، هل يجوز له أن يصلي الضحى أيضا؟ نعم يجوز له أن يصلي الضحى. يسأل عن مسألة، هو طلق زوجته تطليقة وهي تقول له إنك طلقتني تطليقتين، قول من المعتمد؟ المعتمد قول الزوج، وإذا كان هناك شهود قدم الشهود أو كانت هناك بينات قدمت البينات، وإلا في إذا تعارض فقط قول الزوج مع قول زوجته فالقول قول الزوج، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل هل وردت من الصفات صفات الجلوس بين السجدتين أن يجلس الرجل بين السجدتين ورجله منصوبتان؟ نعم وردت هذه الصفة أيضا، وإن كان الأشهر أن تنصب اليمنى وتفترش اليسرى، لكن ورد أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب القدمين، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ نعم يجوز الوتر بركعة واحدة. سئل ابن عباس أو قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية يوتر بركعة، فقال دعوه فإنه فقيه، والله أعلم. يقول في سجودي هل يجوز لي أن أقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أم أن هذا يدخل في تلاوة القرآن أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، والنبي نهى عن قراءة القرآن وأن تراكع. أقول هذه ليست تلاوة، ليس المقصود بها التلاوة، إنما المقصود بها الدعاء، فلما كان المقصود الدعاء جاز الدعاء في السجود لأنه محل للسجود، محل لأن السجود محل للدعاء، لأن السجود محل للدعاء، والله أعلم. قد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يستحب في سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، والله أعلم. لكن ليست على سبيل التلاوة، إنما على سبيل الدعاء، أو عفوا تأول القرآن، وبالله تعالى التوفيق. يقول أخو السائل وجدت 100 جنيه في محطة رمسيس بالقاهرة، ماذا أفعل بها؟ أقول أعرفها شيئا ما وقتا ما، وبعد ذلك إن جاء صاحبها فأعطيها له، وإن لم يأتي صاحبها استمتع بها كيف تشاء، ولا يلزم أن تنتظر بها سنة كسائر أنواع اللقطة، لأن صاحبها لن يبحث عنها لمدة سنة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخو السائل أمي تقول إنها غاضبة علي إذا لم أتزوج بنت خالي، هل أطيع أمي مع أنني ليست لي رغبة في بنت خالي لتبرجها ولعدم قبول النفس لها؟ هل آثم وأكون دخلت في العقوق إذا رفضت كلام أمي؟ لا تأثم على ذلك أنت يا سائل، لا تأثم على ذلك. فإذا كانت البنت تستأذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، فالولد الزوج من باب أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل زوجتي دوما إذا ذهبت إلى حماتي التي هي أم زوجتي ترجع متغيرة جدا بعد أن كانت تصلي، إذا بقت تقصر في الصلاة، بعد أن كانت بعيدة عن المسلسلات ترجع تقول ائتنا بتلفزيون حتى أشاهد المسلسلات، فهل علي جناح إن قللت من زيارتها لأمها دفعا للشر والفساد؟ نعم إذا كان بالتوصيف المذكور لك أن تقلل من ذهابها إلى أمها، أو تذهب أنت معها لزيارة أمها وترجع بها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل ما حكم هذا الحديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ هذا الحديث أو هذا لا يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد معناه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والله أعلم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل الأخ السائل عن معنى قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. كيف يشترى لهو الحديث؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في كل زمان، لكن صورته على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن مع أصحابه والمؤمنين به، وهناك من يشتري مغنيات جواري يغنين ويرقصن، ويستقطب الشباب إلى المغنيات اللواتي يغنين ويرقصن حتى يصرفهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله يشتري لهو الحديث أي يشتري الجواري المغنيات اللواتي يغنين ويرقصن ويستقطبن الشباب للصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدين. هذا هو، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل السائل عن شخص يقال له أويس القرني، من أويس القرني؟ أقول أويس القرني هذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خير التابعين، رجل من قرن يقال له أويس، كان بارا بأمه، وبره بأمه منعه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان به برص فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع، من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فلما كانت خلافة عمر كان يسأل عن الوافدين من اليمن للافتتاب في الجيوش أو للحج: هل فيكم أويس؟ ففي أحد الأعوام قالوا: نعم فينا أويس الحديث، إلى آخره. فأويس هو خير التابعين، رجل صالح من أهل اليمن من بلاد قرن، وهذا الرجل كان به برص فدعا الله فشفاه، وكان بارا بأمه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وبنص حديث الرسول خير التابعين، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن قول ربنا تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هل له سبب نزول صحيح؟ أقول: نعم ورد له سبب نزول بسند صححه بعض العلماء، وهو أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم قرابات، وكانوا يعطون قراباتهم أموالا، فلما أبى قراباتهم أن يسلموا منعوهم الأموال، فنزلت: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات، هل ثبت أن سبب ورود هذا الحديث رجل كان يحب امرأة يقال له أم قيس، فهاجرت فهاجر بعدها حبا لها ليس رغبة في الدين، وقيل له مهاجر أم قيس، هل حديث إنما الأعمال بالنيات إلى قوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هل هذه الواقعة هي سبب نزول الحديث أم سبب ورود الحديث أم لا؟ أقول: قصة أم قيس مستقلة، نعم كان هناك رجل يقال له مهاجر أم قيس، هاجر من أجل امرأة يقال لها أم قيس، ولكن ليست هجرته سببا لورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يسأل سائل عن مسألة من مسائل الطلاق، أو السائلة تسأل تقول: زوجها أتى من خارج البيت وشارب سكران، فقال: يا بنت كذا وكذا أنت طالق بالثلاثة، ولما أفاق سألته كيف قلت؟ قال: أنا ما أدري، أنا قلت ذلك وأنا سكران، هل هذا الطلاق يقع؟ أقول وبالله التوفيق، الذي أختاره من أقوال العلماء أن طلاق السكران لا يقع، مع أن المسألة مسألة خلافية بين العلماء، لكن هذا اختياري أن طلاق السكران لا يقع، والله أعلم. تقول الأخت السائلة إنها ذهبت مع زوجها إلى المأذون، وطلب الزوج منها أو أراد الزوج أن يطلقها على الإبراء، فتنازلت له عن حقوقها، ثم كتبت قسيمة عند المأذون أن هذا الطلاق على الإبراء، هل يحل له أن يراجعها بغير إذنها أم يلزم إذنها؟ لأنه قال لها بعد أن خرج من عند المأذون أنا راجعتك، بعد أن تنازلت له. أقول هذه المراجعة لا قيمة لها ولا تعتبر، لأنه طلقها على الإبراء، ففارق بين أن يكون في القسيمة هذه تطليقة رجعية، وفارق بين أن يكون تطليقة واحدة بائنة. إذا كانت بائنة فحينئذ إذا أراد أن يجدد العقد لا بد أن يتقدم لها كخاطب من الخطاب بمهر جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. أما إذا لم يكن على الإبراء وكانت القسيمة مكتوب فيها هذه تطليقة رجعية، فحينئذ يمكنه أن يراجعها، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن بعض الزروع في بلادهم سقيت بمياه المجاري، فنبتت النباتات وأثمرت، والسؤال هو هل يجوز أن يأكل من ثمرها وقد سقيت بمياه المجاري؟ أقول نعم، يجوز أن يأكل من الثمار، يجوز أن يأكل من الثمار، لأن المسألة استحالت، معنى استحالت تحولت، وكان معلوما أنهم كانوا يجعلون الغائط أحيانا والأسمدة العضوية تغذي الأرض، وهذا شيء معروف والله أعلم. يسأل سائل عن قطة مزعجة أزعجتهم وخربشت الأولاد ولا زالت، وكذلك تعتدي على الطيور، وبكل الطرق حاولنا إبعادها لم تبتعد، هل يجوز قتلها؟ نعم يجوز قتلها إذا كانت مؤذية بالتوصيف المذكور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ والله أعلم. فعليه يجوز قتل النمل المؤذي، وبالله تعالى التوفيق. تقول الأخت السائلة كان علي صيام شهرين متتابعين قبل زواجي، كان عليها صيام شهرين متتابعين قبل زواجها لأنها قتلت نفسا خطأ، وبعد لما تزوجت زوجي يمنعني من صيام الشهرين المتتابعين. أقول عليك أن تصوميها إذا لم تستطيع أداء الدية، عليك أن تصوميها، تكون في الذمة، والله تعالى أعلم. ما دمت فعلت ذلك قبل الزواج وأخبرته بذلك أن عليك صيام شهرين، سؤالها فيه أنها أخبرته، والله أعلم. السائل يسأل يقول ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، وقال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ما معنى وما يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه كبير وما معنى النميمة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن معنى الحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في شيء كبير من وجهة نظركم، ولكنه من الناحية الشرعية شيء كبير عند الله كبير. وأما النميمة فهي نقل الكلام، كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. تذهب لزيد تقول له: يا زيد، عمرو يقول فيك كذا وكذا، كلاما يغضبه ويهيجه ويجعله يكره صاحبه. فهذه النميمة. ذكرك النميمة نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على سبيل الوشاية والإفساد بينهم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل: قمت من النوم ولم يبقى للشروق إلا 5 دقائق، وإذا توضأت خرج الوقت، هل يجوز أن أتيمم وأصلي؟ أقول: لا يجوز لك أن تتيمم والماء موجود ولا يحول بينك وبينه حائل، فما دام الماء موجودا لزاما أن تتوضأ، لأن التيمم لا يصار إليه إلا عند فقدان الماء أو الحيلولة دون الوصول إلى الماء، والله أعلم. وقد قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن الماء موجود، وبالله تعالى التوفيق. يقول الأخ السائل: هل تجوز مسابقات الخيول؟ نعم، تجوز مسابقات الخيول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في 3، في خف أو حافر أو نصل. فالخيول داخلة في الحافر أو ذوات الحوافر، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل: هل يجوز لي الانضمام إلى جماعة من الجماعات؟ أقول: لا تنضم إلى جماعة من الجماعات، بل الزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظ على الأخوة الإيمانية لكل المسلمين، لأن النبي قال: إن المسلم أخو المسلم. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل: هل ثبتت الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في المسجد الأقصى؟ أقول: بعض الأحاديث ثبتت، لكن الحديث الثابتة مثل: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لكن النزاع في كم أجر المصلي في المسجد الأقصى، هل 250 صلاة أم 500 صلاة أم دون ذلك أم أكثر من ذلك، هذه التي وردت فيها بعض الاختلافات، وكأن الرأي القائل بأنها تعدل 500 صلاة هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. يسأل عن الفرق بين نذر العوض والمجازاة وبين نذر الابتداء. صورة ذلك أن أقول: لله علي أن أتصدق ب1000 جنيه دون تقييد بحصول منفعة لي، فهذا يسمى نذر الابتداء. أما نذر العوض فيقول الشخص: لله علي أن أتصدق ب1000 جنيه إذا نجح ولدي أو إذا وضعت زوجتي بسلام، فهذا يسمى نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة. أما الأول فنذر الابتداء، والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة تسأل عن زوجها البخيل الذي لا يعطيها ما يكفيها وولدها، هل يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فقال لما سألته هند قائلة: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أي بالمتعارف عليه، حيث لا يكون فيه ظلم للزوج ولا فيه إضرار أيضا، يعني الامتناع بالزوجة أيضا، والله أعلم. يسأل سائل: من غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات؟ الذي غسله فيما يبدو علي بن أبي طالب والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق. أما علي فأنا موقن به، أما العباس فأحتاج إلى مراجعة بعض الأسانيد في شأنه رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. يسأل سائل: هل تجوز الصلاة على الغائب الذي صلي عليه في بلده؟ المسألة مسألة خلاف بين العلماء، ويرى الإمام الشافعي رحمه الله جواز الصلاة على الغائب وإن صلي عليه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، ودليله أيضا أن النبي لم ينهى، وأن الصلاة عمل، أن الصلاة عمل بر ولا بأس بعمل البر، كذا يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بينما يرى المالكية عدم ذلك، لأن قصة النجاشي حملوها على أنها خاصة بالنجاشي وخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وذهب فريق من أهل العلم كابن تيمية والخطابي رحمهم الله إلى أن الشخص إذا صلي عليه لا يصلى عليه، وإذا لم يصلى عليه صلينا عليه. وأقول يبدو أن الأمر في ذلك واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا: دفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك، فقال: دلني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها، وصلى معه نفر من الأصحاب. الشاهد منه إعادة الصلاة على الميت مرة ثانية لمن أرادها، والله أعلم، أو لمن فاتته، والله أعلم، بغض النظر عن أمر آخر، وهو أنه ليس هناك عن رسول الله، لا أقول بغض النظر، أقول مع أن الرسول لم ينهى عن الصلاة على الميت مرة ثانية، لم ينهى النبي عن الصلاة على الغائب عفوا. يسأل عن صحة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أقول وبالله التوفيق: هذا الخبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل طرقه، فكل طرقه ضعيفة لا تصح، وبالله تعالى التوفيق. أذكر بالسؤال السابق: حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأل سائل عن حكم شرب البوظة. البوظة شراب في مصر يصنع من الشعير، ويجوز شربها ما لم تسكر، ما لم تصل إلى حد الإسكار يجوز شربها، والله أعلم. يسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. أقول: أما عن الكفت فالكفت ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، ثني الثوب هكذا يسمى كفت، أو ضمه أثناء الركوع بما يجسد العورات، فهذا كفت، والحديث ثابت، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث البزازة من الإيمان وما معناه. الحديث في سنده ضعف، وقال بعض العلماء المعنى الرثاثة في الهيئة، ولكن ومع أنه ضعيف هناك ما هو أقوى منه ضده، مثل حديث إن الله جميل يحب الجمال، لكن حديث البزازة من الإيمان فيه مقال، وإن صح فمحمول على أشخاص انشغلوا بشيء فاضل عن هذا المفضول، فإحسان اللبس مثلا تعارض مع شيء فاضل فقدم المفضول على الفاضل، والله أعلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات، وأن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وبسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين في كل بلاد العالم من أهل الإسلام، وأن يقيل العثرات وأن يغفر الزلات. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، مع كثرة الدعاء بصلاح أحوال البلاد والعباد. هذا، وأذكر الجميع بأن الله إله واحد، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأنه الذي يجيب المضطر ويكشف الضر سبحانه وتعالى، هو فعال لما يريد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.